مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في هذه التغطية الحية عبر قناة الخليجية لنسلط الضوء على مذبحة غزة، وهذا البرنامج الذي حمل عنوان كلنا غزة، وبضيافة فضيلة الشيخ سمير مصطفى الداعية الإسلامي. أهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ سمير، جزاك الله خير.
في خضم كل هذه المجازر والمذابح، فإننا نحيي ثبات أهلنا في غزة، حيث إنهم لم يهتزوا ولم يتركوا ديارهم وبقوا ثابتين في أرضهم. شيخ سمير، غزة عاشت بحصار شمل الجوع والعطش والمرض والخوف والرعب، وما زالوا ثابتين. كيف تقيم هذا الثبات ومن أين ينبع؟
الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
عليه الصلاة والسلام.
عدتنا ومادتنا ووقودنا الذي يدفعنا إنما ينبعث من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمعنى مختصر، هؤلاء ما ثبتوا إلا لإيمان وقر في جزر قلوبهم. وهؤلاء قوم، اسمح لي، حينما يتعجب العالم برمته من صبر هؤلاء وصمود هؤلاء ومثابرة هؤلاء، أنا لا أتعجب، لأن هؤلاء القوم هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتزكية، حينما قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه، قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. قالوا في خارج الصحيحين: يا رسول الله، من هم؟ قال: الذين في أكناف المسجد الأقصى. الذين في أكناف المسجد الأقصى، يعني هؤلاء الأشاوس، هؤلاء العماليق، هؤلاء شرفنا. وأنا أريد أن أقول لك شيئا، يقول الاستراتيجيون أن هذا الموضع هو بوابة العالم، فهذا الثغر، العالم العربي، هذا الثغر هو أكبر ثغر عندنا وأضخم ثغر عندنا، ومن ثم زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الرابضين عليه. فأنا لا أعجب الآن من أن يكون أهل غزة أو أن يكون أهل فلسطين برمتهم، لأن هذا فصيل مزكى برمته، أن يكون هؤلاء جميعا بهذا الصبر والثبات، وهذه شريحة منهم قد أظهرت للعالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى حين أذهلوهم، وقد رأى الناس ذلك. فمنبع صبر هؤلاء وثباتهم إنما كان من دينهم وإيمانهم. ولعلك تشاهد معي هذه المناظر التي يشاهدها المسلمون أجمعين: الرجل منهم إذا أحس ببصيص موت نصب سبابته ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قوم يستقبلون الموت
للشهادة.
متهيئ، نعم، هم أهل الرباط يا أخوانا. أنا لا أستعجب أبدا، وأنا أعلم كما قالوا هم، أنا أصدق على كلامهم بعقيدة، بعقيدة، هذا من جملة ديني، أنني أعتقد أن غزة هذه ستكون مقبرة، لا أقول مقبرة يسيرة، وإنما ستكون مقبرة حافلة لجموع من هؤلاء الأرجاس.
طيب شيخ سمير، يعني أريد أن تربط لي ما بين يعني هذا الإقبال الشديد على نيل الشهادة بمقابل نقرأ قوله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني من العلماء من قال، أو قال العلماء عن هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى: على حياة، لم يقل الحياة تعريفا، قال حياة نكرة، يعني أي حياة يرضون بها.
نعم.
كيف توازن ما بين يعني هذا الإقبال القوي على الشهادة، ما بين حرص الصهاينة على أي حياة مهما كانت، وكيف تكون الموازنة بالمواجهة؟ هناك اندفاع وهناك خوف بكل طاقة، الطاقة أو الإمكانية التي يحملها الإسرائيليون.
في الحقيقة جزاك الله خيرا، هذا سؤال هام نحب أن نوجهه لجمهورنا، لجمهور المسلمين، لعامة المسلمين. إننا لا ننتصر بمجلس أمل، ولا ننتصر حتى من إرادتنا، ولا ننتصر من عدتنا ولا عتادنا. بل إذا هزمنا لا قدر الله جبر الله عز وجل كسرنا بهذه المادة التي انتصرنا بها، أننا ننتصر بديننا، ننتصر بديننا. لذا هذه المباينة، هذه المناظرة التي عقدتها أنت الآن في باب من الأبواب، كيف يكون هذا جريئا على الموت وهذا كأجداده؟ يا أخي هذه الأرض هي التي تكلم فيها أبو سليمان خالد بن الوليد، هي التي تكلم فيها أبو عبيدة، هي التي ناظر فيها سعد بن أبي وقاص الأسد في براثنه. هذه الأرض لها تاريخ، لها تاريخ عظيم، هم أجداد هؤلاء وأجدادنا. ألا يقول هؤلاء مثلما قال أجدادهم قديما وأجدادنا حين كان يناضل خالد رضي الله عنه زعيم الروم أو زعيم فارس فيقول له، وقال أبو عبيدة ذلك أيضا، وقال سعد ذاك أيضا، وقال المثنى ابن حارثة ذاك أيضا، من مشكات واحدة، بل قالوه للمقوقس في مصر هنا، قالوا له لقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير، وفي رواية يحرصون على الموت أكثر مما تحرصون أنتم على الحياة. معلوم عن هؤلاء أنهم حريصين على الحياة. هذه مناظرة في باب واحد، أما الذي أريد أن تناظر فيه فهو من شتى الأبواب ومن جميع الأبواب، في كلها إذا تحلينا بالإيمان لا يصمدون أمامنا، وفي كلها طالما هم يتحلون إن صح اللفظ بكفرهم وتغييرهم لعقيدتهم وباطلهم واجترائهم على حدود الله عز وجل وحرماته سيكونون هكذا من كل جانب، وانظر إليهم والتاريخ خير شهيدي.
طيب فضيلة الشيخ، هناك من يقول يا أخي الجانب الغزاوي، دعنا نسميه بهذه التسمية، الجانب الغزاوي يعني يرمي صواريخ صنع محلية وله إمكانيات بسيطة، لماذا يقوم كفة إسرائيل التي هي أقوى تسلحا وأقوى عددا وبدعم دولي؟ يعني لماذا يقاوم وقد يقول الآخر أنها حرب خاسرة؟ كيف تعلق على هذه الموازنة في الحرب؟
أنا أقول الآن سؤال بسؤال، ولماذا واجه رسول الله بثلاثمائة ألف ويزيد؟ ولماذا واجه رسول الله يوم مؤتة بثلاثة آلاف مائتي ألف ويزيد؟ أستاذ حميد إحنا عمرنا نعم المؤمن لا يوزن بواحد أبدا أبدا، بل وزنه الله بمئة، فلما خفف عنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم عشرون مئة صابرة يغلبوا مئتين، يعني رجل منا برجلين، وهذا على سبيل التقريب، وإلا فقد يكون الرجل منا بأمة.
والتاريخ بجنود لم تروها،
الله يفتح عليك، والتاريخ شهيد. إحنا الآن مشكلتنا تكمن في أننا لا نقرأ تاريخنا. ألم يغلب رجل واحد وهو الزبير بن عوام كتيبة كاملة منهزمة يوم هوازن، يوم أوطاس، حين قام زعيمهم وقال من الذي يأتي عليكم؟ اختبأ في ربوة، قال من الذي يأتي عليكم؟ قالوا نرى رجلا على بعير يربط ملاءة حمراء على رأسه يحمل حربته على عاتقه، شان الحرب على عاتقه كده كالفأس. فقال هذا الزبير بن العوام والله واللات والعزى ما لكم جميعا به طاقة ففروا بأنفسكم، ففروا جميعا بين يديه رضي الله عنه. المؤمن لا يساوي غيره أبدا. هي مسألة الإيمان كما قلت لك، هو ده يؤيد ما أقول لك، هي مسألة الديانة التي جعلت هذه الحفنة اليسيرة الثلة القليلة عددا وعددا من هؤلاء الأشاوس الأبطال الأغرار العظام يقفون أمام هذه الترسانة العسكرية المتطورة، والتي يذكرونها بأنه الجيش الذي لا يقهر، وأما إذا نزل فواجهك فإنه لا يتعود إلا أن يقاتلك من وراء جدر أو في قرى محصنة. فإذا واجه المسلمين وواجه الإيمان قوى هؤلاء وإن كانت متطورة فإننا سننتصر عليهم لا محالة. وأنا أقول لك الواقع والتاريخ خير شهيد، اقرأوا وتصفحوا، يعني هو مشهور أمام العالم الآن ماذا صنعوا وأسقطوا طائرات التجسس، الطائرة
نعم. أستاذنك باتخاذ الاتصال من الأخت خلود من المملكة العربية السعودية. أهلا بك أخت خلود.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. طوبى للغزيون لشهداء معركة الفرقان يوم التقى الجمعان، أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أبشرك أيها المنتظر، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أنتم والله مولاكم وهو خير الناصرين، أما هم فسيلقى في قلوبهم الرعب بما أشركوا بالله وبأفعالهم الهمجية. ولا يحسبن الذين كفروا أننا نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. إلى كل من له يد تطول إلى فلسطين فقطعها، أبشرك بعذاب الله يوم يسألك عن القدس ما فعلت لها، فلم يكن لك جواب وقتها. إن لسان حال العرب الساكتون يقول: نريد الجهاد ولكن من للدور والقصور إذا هجرناها، من للأموال إذا لم نجمعها، من للأغاني إذا لم نسمعها، من للقنوات الفاجرة العاهرة إذا لم نشاهدها وندعمها، من لكأس الخمر إذا لم نشربها. أيها المشغول بذلك أنت هالك لا محالة، فإذا مت فمن لها. أيها الحكام العرب، أنتم تنامون في قصوركم آمنون، وأهل غزة يفترشون الأرض ويلتحقون السماء خائفون. يا حكام العرب، أنتم تأكلون أشهى أنواع الأطعمة، وأهل غزة تتلوى بطونهم جوعا وضمأ. يا حكام العرب، أنتم تشمون أنقى الهواء، وأهل غزة يشمون غبار مبانيهم والغاز المحترق. يا حكام العرب، أنتم تنعمون بالأضواء، وأهل غزة يعيشون في ظلام دامس. أنتم بين أحضان أبنائكم ونسائكم نائمون، وأهل غزة بين أشلاء أهاليهم يبكون. يا حكام العرب.
أخذ خلود، يعني أنا أشكر لك يعني هذه المشاعر الطيبة وهذا الطرح الجميل، ويعني نظرا حتى نستفيد من وقت البرنامج يعني استسمحك عذرا ونعطي فرصة للآخرين، وأشكرك الشكر الجزيل. فضيلة الشيخ سمير، يعني الأخت خلود ذكرت بعض الأمور، يعني أريد أن أتحدث بدءا، ذكرت عن الحكام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منها أيضا الرجل في بيته راع، وليس فقط الحاكم أو رئيس الدولة هو راعي، يعني هذا يمكن نقول أعلى مرتبة، ثم يأتي إلى وزير وإلى مدير وإلى حتى إلى أوصل إلى رب الأسرة. الرعاة هؤلاء بصورة عامة، ما هو يعني تعليقكم عليهم؟ كلكم مسؤول أو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هو في الحقيقة كما ذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم راع، وإنما يصب الناس الآن أنظارهم نحو الحكام، لأن هذا قرار يعبأ فيه شعب، يعبأ فيه ناس، قرار حرب، قرار دولة، فلا يستطيعه إنسان مثلا بغير رتبة، فلذلك يخاطبونهم، لذلك يكلمونهم. لكن في الحقيقة على كل إنسان منا عمل، أما عليهم وهم الكبار وهم الرؤوس وهم الذين يستطيعون أن يحركوا الأرض الآن، فكان يجب عليهم أن يحركوها بأي شيء، بأي شيء ينبغي أن ينصروا هؤلاء، ينبغي أن ينصر هؤلاء من منظور سياسي، من منظور غير سياسي، حتى ولو كان من منظور ديني. نحن الآن لا نقول لهم إلا أنه كما ذكر وذكر كثير من أهل العلم هذا الحديث، لأنه علم على هذا الباب. إن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عذب امرأة في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فلو كان هذا في حبس هرة، فمن غير شك أن إيذاء الغير أو عدم إمداد الغير من البشر الذين لهم وزن ولهم يكون عقابه أشد وأنكى.
أريد أن أسأل هنا فضيلة الشيخ، لو أن الآن الصهاينة أو أمريكا مثلا جاءت وهدمت الكعبة، ما هو موقف المسلمين؟ جاء باختصار حتى أعقب بسؤال.
نعوذ بالله عز وجل من ذلك، لكن ما تقول يعني إحنا الآن نستنبئ عن المسلمين ماذا سيصنعون؟
يعني أنا سألت هذا السؤال حتى أقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما خاطب مكة، ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أنه يخاطب مكة مدى عظم حرمة هذه الكعبة عند الله سبحانه وتعالى، لكن حرمة المؤمن أكبر من من
نعم أحسنت، تريد يعني تعقد مناظرة بين الكعبة نعم. بين المؤمن وأنه أفضل
يعني
منها.
إذا الناس كانوا يتصورون أن مكة المكرمة أو الكعبة المشرفة رمز المسلمين وقبلتهم، لا يستطيع أن شخص أن يتصور مكة تهدم أو مكة يفعل بها كذا. النبي يقول المسلم الذي يقتل عليه الصلاة والسلام، المسلم الذي يقتل هو أشد حرمة ودمه أشد حرمة من هدم الكعبة.
نعم، قطرة دم من المؤمن أعظم عند الله عز وجل من هدم الكعبة.
كيف تعلق؟
هو كلام صحيح، وهو يؤيد ما نقوله أنه ينبغي أن ينصرون، ينبغي أن ينصر هؤلاء، لازم ينصر.
يعني نريد أن نبين يعني لكن عظم هذا الدم.
طبعا من غير شك هذا الدم دم المسلم أكرم دم على الله عز وجل. نحن والله نخشى الآن أن ينتقم الله عز وجل من الكل في ترك هؤلاء، هذا أمر نحن نعذر فيه إلى الله عز وجل بكلمة على مثل هذا المنبر المبارك، بفعل نفعله، بخطبة نخطبها، بكلمة تنشر. أي إنسان ينبغي أن ينطلق حسب قدرته يدعو إلى الله إصرارا وإعلانا، وإلا فهذه الدماء ليست عند الله عز وجل رخيصة كما ذكرت أنت، هي دماء غالية وعظيمة. هذه الدماء إذا سفكها مؤمن لمؤمن، فكيف إذا منحنا أكتافنا من غير المسلمين؟
أيضا الأخت خلود يعني ذكرت القدس، سوف نسأل عنها. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين المشرفين، هذا الصرح العظيم ويعني كان قبلة للمسلمين، الآن اليهود الصهاينة يعيثون الفساد ويعملون ما يعملون ويهدمون ما يهدمون، أين المشاعر المسلمين؟ هل هي فقط نحن نقول أن حينما ثار المسلمون على الرسم للنبي صلى الله عليه وسلم والتنكيل به ثار المسلمون كلهم وقاطعوا وفعلوا هذا الموقف، نصرة المسجد الأقصى وأهلنا في غزة أعتقد لا يقل أهمية عن نصرتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أيضا يمثلون رسالته، هم يمثلون آثاره. كيف تعلق؟
نعم، هو قد جعل الله لكل شيء قدرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكانته، والناس من بعده لهم مكانتهم، لكن هذا لا يمنع إذا تدنت مكانة إخواننا عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من باب أن أقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، لكن ليس معنى ذلك أن دماؤهم رخيصة، بل بالعكس هذه الدماء في أقل من ذلك كان ينبغي أن تستنفر فيها الدنيا وأن تمحى هذه الدولة من على وجه الأرض مطلقا. وقد برهن لكم هؤلاء وبرهنوا للعالم برمته أننا لا نحتاج إلى كثير عدة وعتاد بقدر ما نحتاج إلى بعض الإيمان وبعض التقوى وبعض التوجه إلى الله عز وجل وبعض تجريد التوحيد حتى نهزمهم. فقد هزموهم بتلك الصواريخ التي ذكرت أنت أن البعض يسمونها قطعا من الحديد تضرب في حوائط. هم الآن يذكرون كما سخر أبو سفيان قديما رضي الله عنه قبل أن يسلم حين قال 70 بـ70 ويوم كيوم بدر وحنظلة بحنظلة، أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم، كان مهزوما ومع ذلك رفع صوته عاليا ورفع عقلته عاليا.
طيب
يعني دعك من هؤلاء،
لماذا هذه الحملة على غزة وبصورة بشعة تنم عن حقد دفين؟ ما هي الأهداف؟ أسمع منك الإجابة بعد أن أخذ هذا الاتصال فضيلة الشيخ. معي الأخ أحمد من مصر، تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
عليكم
الله
وبركاته.
السلام
ورحمة الله
وبركاته. إدريس سمير،
بارك الله فيك.
إزي حضرتك؟
الحمد لله في نعم.
أخوك أحمد النجار.
أهلا وسهلا يا أخ أحمد.
إزي حضرتك؟
الله يكرمك ويبارك.
مرحب بيك يا شيخ سمير.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
نسألك بالله عليك كده يا إخواننا في غزة كده،
نسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا.
أخ أحمد، ما موقفك أنت؟ يعني أنت يعني من مصر، جمهورية مصر التي يعني يمكن أكثر بلد نراه فيه حماس لقضية غزة، ما هو موقفك أنت كمصري؟
والله موقف يا أخي اللي الواحد يبتعد عن المعصية ويبتدي بداية طيبة مع ربنا سبحانه وتعالى ويتقي الله ويدعو لإخوانه في غزة، والواحد يعني على قد ما يستطيع يدعي لهم ومثلا يبعت لهم مواد غذائية ويبعت لهم أدوية.
يعني أنت تريد القول أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني نبدأ بالتغيير بأنفسنا. طيب أخ أحمد أشكر لك هذا الاتصال. شيخ سمير، كنت سألتك قبل الفاصل عن سبب هذا الغزو على غزة، وغزو بشكل ينم عن حقد الدفين، ما هي الأهداف وراء هذا الغزو؟
ذكر الله عز وجل عن أعدائنا أنهم أولو بأس شديد بمنتهى الصراحة. قل للمخلفين من الأعراب سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذا إذا مكن من كتفيك مزقك نهشك، لا يراعي أي قانون ولا أي شريعة ولا أي عرف ولا أي شيء ولا أي إنسانية، وكما تراه الآن يقصف أماكن يعلم أنها تعج بالأطفال. هذه حرب في غاية في الغرابة أن يكون أكثرها أطفالا، ومع ذلك فإنه يقصفهم ولا يعني لا يحرك لذلك شيء. نقول رجل قتل الأنبياء وسب الله عز وجل، مثل هذا يحن إلى طفل؟ هذه واحدة. كل عدو للمسلمين له بأس شديد. طيب الحل مع إيه؟ تقاتلونهم أو يسلمون. أنا لا آمنه إلا أن يكون تحت يدي يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، أو أقاتله الآن قتلا ذريعا كما قال عمرو بن معدي كارب رحمه الله ورضي عنه على سدتي وعلى فوهتي حرب القادسية، حينما أمسك قائدا من قوادهم وجاء أمسكه باليد قبضه بيده، ثم جاء إلى صف المسلمين وكسر رأسه بيده، ثم قال هكذا فاصنعوا بهم يا معشر المسلمين فإن الكافر تيس، فشدوا عليهم شدة الأسد يتطايرون كتطاير أبناء الحجل.
نعم شيخ، معي اتصال أيضا من الأخ أبو مهند من المملكة العربية السعودية. أخ مهند تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.
يا هلا ومرحبا.
لو سمحت بغينا نشارك.
تفضل يا أبو مهند، نريد أن نسمع منك، ونحن الآن في يعني تغطية حية لما يحدث في أهلنا في غزة.
والله أهلنا في غزة. السلام عليكم.
عليكم السلام أخ أبو مهند، معك أنا أتفضل.
والله يا أخي اللي يأخذ بالقوة يرجع بالقوة.
نعم.
لا أكثر ولا أقل.
يعني أنت تريد أن تقول يعني مسألة المفاوضات ومسألة المعاهدات هذه كله كلام فاضي، يعني يذهب مع هبوب الرياح، وتعودت إسرائيل على نقض العهود والمواثيق. نعم، أعتقد أنه فصل الخط. يعني الأخ أبو مهند يعني يقول وجهة نظره أنه ما أخذ بالقوة لا يشترد إلا بالقوة، على اعتبار أنه المفاوضات والعهود والمواثيق قد نقضها اليهود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا جدوى من الهدنة أو عقد اتفاقية أو ما إلى ذلك.
أنا بس عايز أشير إلى شيء.
نعم يا شيخ.
إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
حينما قال له أبو سفيان بعد غزاة أحد ونادى قال 70 بـ70، يعني قتلنا الآن 70 بالـ70 أيام بدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقال عمر وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا لا سواء، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. هذا اعتبار ينبغي أن نعتبره حينما ننظر إلى هذه الصور البشعة، هي وإن كانت تقطع قلوبنا، وإن كانت تدر وتفيض الدمع من عيوننا، وإن كانت تجحز حفيظتنا، ولكن مع ذلك ينبغي أن نعتقد من جذر قلوبنا أن هؤلاء في الجنة، عجل هؤلاء لهم الجنة بحمد الله عز وجل وفضله، ونحسبهم شهداء والله حسيبهم، ولا نذكر الله عز وجل أحد. هذا شيء ينبغي أن نعتبره، لأن في الحقيقة أنا أرى عباراتنا أحيانا تتسم بالتخزيل، يقتلون ويجوعون، هذه العبارات تجعل الناس تظن أن هؤلاء خلاص في هذا حصروا وماتوا، لا ده هم منتصرين يا أخوان.
طيب يعني
هم منتصرين بحمد الله
الشيخ،
هذه حقيقة ما نستطيع أن ننكرها، هم منتصرون الآن.
ماذا يحدث لو لا قدر الله أن حقق الصهاينة اجتياحهم لغزة بكل ما سبقه من مجازر مؤلمة؟ ما هي تداعيات هذا الاجتياح إن حقق على العرب والمسلمين؟
احنا كنا قبل ذلك بنقول العدو لماذا ثبت هؤلاء ورجع هؤلاء، لأنه كما قلت لك لا سواء، ليس من تحل بالإيمان كمن تزين بالكفر كمن ترك عقيدته كمن ترك منهجه، كمن تألى على الله عز وجل وخالف أنبياءه.
يعني لا سواء الشيخ، قصدي أنه يعني لو لا قدر الله أن دخل الصهاينة باجتياحهم إلى غزة، ما هي تداعيات هذا الاجتياح على العرب من الناحية المعنوية ومن الناحية السياسية ومن القضية برمتها؟
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، المخزول ولو رأى النصر بعينيه فهو مخزول، ومن رفع الله عز وجل همته ونظر إلى المواقف من روزنة شرعية، لأن الآن كل الشبابيك المطلة شبابيك غير شرعية. لذلك أنا كنت أريد أن أقول لك حينما تكلم الأخ عن السياسة والأمور السياسية وكذا، كنت أريد أن أقول، قلت على هذا المنبر في الأسبوع الفائت، نحن لسنا بسياسيين، إنما ننظر في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط.
وأخذ اتصال أيضا إذا تعطي فضيلة الشيخ. الأخ أبو حازم من مالي. نعم أخ أبو حازم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك أبو حازم.
الله العظيم يا رب العرش العظيم، أن يجازيكم خيرا لأنكم قمتم بواجب. والله
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
نسأل الله العظيم. تعرف الشيخ، كل ما أصاب الأمة هو أنها لم ترجع إلى ربها، كما دائما تقولنا الأمة كلها إذا رجعت إلى ربها سبحانه وتعالى، تضرعت إلى ربها، الأمور كلها ستصير على غيرها. ولكن المشكلة هو أن الأمة تخلفت عما أمر الله به، لأجل ذلك ابتلي هذه الابتلاء.
نعم الأخ أبو حازم، أشكر لك اتصالك. فضل الشيخ، يعني أبو حازم اتصل بنا من مالي يقول أنه رجوع المسلمين إلى دينهم وإلى ترك معاصيهم وذنوبهم يحقق لهم الانتصار أيضا. هل ترى أيضا كما يرى الأخ أبو حازم من مالي أن المسلمون أو أن المسلمين بسبب تلك أو الابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى حصل ما هم حصل؟
من غير شك، قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ونظر سفيان الثوري رضي الله عنه إلى بعض المظالم فبكى وأجهش وقال: بذنب عظيم سلط علينا هؤلاء، بذنب عظيم سلط علينا هؤلاء. وقد بكى أبو ذر رضي الله عنه حينما فتحت قبرص، فقيل: ما يبكيك في يوم أعز الله عز وجل فيه كتابه ورسوله والمؤمنين وفتح عليهم؟ فقال: هؤلاء كان لهم كتاب وكان لهم شرع فتركوه، فأذلهم الله عز وجل، وأخشى أن نفعل مثلهم فيفعل الله عز وجل معنا مثل ما صنع معهم. والله عز وجل له سنن لا يحابي فيها ولا يجامل فيها، ولو كان يجامل الله عز وجل أحدا وحاشاه لكان قد جامل نوحا في ولده، أو جمل إبراهيم في أبيه، وقد بذل نوح وقد بذل إبراهيم وقد بذل رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يجامله في عمه بل منعه أن يستغفر له. فهذه سنن ثابتة. والحقيقة هذا الكلام الذي قاله أخونا هو زبد من زبدة الفكر والنظر، وهو من الحلول الواتية التي كنت أريد أن أعلق عليها حينما سألتني كلكم راع. نحن نريد الآن أن ننزح إلى الكتاب والسنة برمتنا رجالا ونساء وشيوخا وعجائزا وأطفالا وصبيانا وجوارا، نريد جميعا أن نعكف على كتاب ربنا وسنة نبينا. نريد الآن أن نغير ما بأنفسنا، نرى كيف صنع، كيف أراد الله عز وجل منا فنفعله. يا أخي خبيب بن عدي رجل يجهز إلى القتل والموت، أنا أقول، أنا أدعو الأمة الآن في هذه المحنة من الدعوات التي ينبغي أن تقال، أن تقرأوا التاريخ. نحن لسنا بفراعين ولا أشوريين ولا بابليين، وإنما نحن محمديين نتبع رسول الله وأصحابه. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ارجعوا إلى أسلافكم فإن لنا أجدادا عظاما ضخاما.
ما هو دور الدعاء فضيلة الشيخ سمير في مثل هذا الحال؟
هو من جملة الإيمان الذي ينبغي أن نحصله. أنا لا أقول أبدا أننا نكتفي بالدعاء فقط، لكنني أقول إن كفا رفعت للدعاء ما رفعت إلا بقلب يغلي بالإيمان. يعني أن نفرق الآن بين الدعاء والإيمان هذا أمر عجيب. أن يقال البعض مثلا: أنتم تكتفون بالدعاء فقط؟ ما يكتفي، والله من بسط يده إلى الله عز وجل فهو غير مكتف بالدعاء فقط، غير لا يكون كما يقول بعض أصحاب الأدب، يقول كطفيلي يأكل في بطنيه، لا يكون تنبلا أبدا. من بسط يده إلى الله عز وجل. إن بني إسرائيل حينما نقضت عهدها مع موسى ورغبت عن توحيد ربها عز وجل جاء ليعرض عليهم أن يدخلوا الأرض المباركة فقالوا له لا، ما كان بنو إسرائيل يصلون ولا يزكون، لا إنما كانوا عصاة. فلما حضر الصف قالوا له لا ورجعوا. أين هذا من عبد الله بن جحش رضي الله عنه حين حضر الصف قال اللهم لقني عدوا شديدا الحرب عظيما بأسه، فإذا لقاني جدع أنفي وقطع أذني وبقر بطني، فإذا كنت بين يديك قلت فيما يا عبد الله، قلت فيك، فقلت صدقت. قال عبد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فوالله لقد كان دعوته خيرا من دعوتي، وما زالت الشمس حتى رأيت أذنه معلقة في سماط، يعني في عقد على بعض الشجر. ينبغي أن نرجع إلى الله عز وجل، ينبغي أن نعود إلى الله عز وجل وننظر في أوامره ونواهيه، وإلا فالمعصية أشد من ذلك. ما هو الذي خذلنا الآن عن نصرة إخواننا؟ طيب المخزل الحقيقي هي هذه يعني المعصية.
إلى أي مدى ممكن أن يؤثر المد الصهيوني علينا في خضم هذا الصمت العربي المطق؟
أنا كما قلت لك
يعني ألا تعتقد أن هذا يعني شبه اختبار لجس النبض العربي حينما دخلت إسرائيل بهذه الجحافل وتقتل صغيرا كبيرا شيخا امرأة بدون رحمة ولم تلاقي أي رد فعل قوي عليها؟ ألا تعتقد أنه هذا اختبار إلى الحس العربي؟
في الحقيقة هذه ليست أول حادثة يختبر بها الحس العربي. مش أول حادثة، احنا عندنا حوادث كثر، والتاريخ المعاصر مكتظ كما يقول، يعني أي الحكاية ستروى، عارنا جلل نحن الهوان وذل القدس يكفينا. الآن عندنا في هذا التاريخ مكتظ بهذا الصمت، مكتظ بهذه المواقف السلبية. في الحقيقة أنا ما أظن أنه لا يريدون أن يختبروا، لكن هؤلاء حينما رأوا صواريخا تلك التي يذكرها البعض بأنها قطع حديدية رأوها من تصنيع أيدينا وأننا لا نحتاج إليهم، وأنهم إذا منعوا عنا حتى مثل هذه الأقوات والأرزاق التي نستطيع أن نصنع منها، حتى إذا حجبوها فإننا سننتفض انتفاضة المارد، خافوا على أنفسهم. طيب فكانت هذه الحبلة الكاسحة كما ترى.
قبل أن أختم الحلقة يقول الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. هل من الممكن أن تكون هذه الحرب خير في توحيد وإعادة حسابات لنا وليقظة الضمير العربي الذي اعتاد على المشاهد التي تعرض على هذه الفضائيات من قتل وتدمير للمسلمين؟
لا أريد أن أتلفظ بكلمة رهان، لكن أراهن الآن أن هناك شريحة كبيرة جدا من المجتمع من كل الأعمار إذا سألتهم متى تبتم إلى الله ورجعتم وأنبتم واعتدلتم سيقول لك منذ هذه الضربة. يا أخي جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي، كما قال القائل. هذه من الحكم الذي حدث الآن ونبض الشارع. كنت تذكر أنت الآن أنتم كعرب وأنتم كمصريين، وأنا لا أريد الآن أن ينسى تاريخ المصريين لأن هذا أمر يؤخذ في قلبي. سألوا صلاح الدين ما كان يحمل إلا بنا، نحن أيضا لنا تاريخ. فأنا أقول الآن هذا الشارع الذي رأيناه انتفض وغضب وبكى ورأينا منه هذه التبرعات وهذه الإعانات وهذه التفدية التي يجعلونها لهم، هذا في الحقيقة من أعظم المكاسب، لأن تلك العقيدة التي أودعها الله عز وجل من قتال المشركين وقرت في قلوبهم وظهرت على
نسأل الله فضيلة الشيخ سمير، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المصيبة يعني خير. تكون خير لنا وتجمع صفنا وتوحدنا وترينا عدونا الواحد، وإن شاء الله نكون صفا واحدا كما كان المسلمون أيضا صفا واحدا في الحج ورأيناهم في ثوب واحد وبقلب واحد. أشكر لك فضيلة الشيخ سمير مصطفى إجابتك لدعوتنا في على هذه القناة، ومشاهدي الكرام شاكرا لكم حسن المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله على خير. ولا يسعنا في هذه اللحظات الأخيرة إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن فلسطين والعراق ولبنان وأفغانستان والصومال وعن كل بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. وأترككم بأمان الله، كنا معكم في تغطية خاصة لما يحدث من مجرى ومذابح لأهلنا في غزة، إنها قرابين على مذابح الحرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.